الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله فصل نواقض الوضوء ثمانية. نواقض الوضوء أي مبطلاته ومفسداته. قال ثمانية. قال خارج من سبيل مطلقا، السبيل أو السبيلان أو القبل والدبر، ذكر الفرج المرأة والدبر. قال خارج من سبيل مطلقا، أي سواء كان قليلا أو كثيرا، مائعا أو جامدا، نادرا أو معتادا، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء. قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. هنا الخارج من السبيلين لا ينظر إلى كونه نجسا، قد تخرج الحصاة أو ما شابه ذلك، لكن من غير السبيلين كما لو خرج من الجروح أو من الفم أو من وعاء مثلا قضية مرضية يخرج، فإذا كان الخارج نجسا قال كبول وغائط وكثير النجس غيرهما كالدم والقيء، فإنه ناقض من نواقض الوضوء. قال وخارج من بقية البدن من بول غائط، لو خرج البول من فم الإنسان أو من جرحه أو جعل له أنبوب يخرج فهذا ناقض من نواقض الوضوء. وقوله خارج من بقية البدن من بول أو غائط، البول والغائط في المذهب لا فرق بين قليل وكثير، أي ما لو خرجت قطرة من البول عن طريق الأنبوب اللي يوضع على جانب المريض من كليته نقض الوضوء. فإذا كان الخارج بولا غائطا فلا فرق بين قليل وكثيره. قال وكثير النجس غيرهما، أما غير البول والغائط وكان الخارج نجسا لا يبطل الوضوء إلا أن يكون كثيرا. إذا نفرق، البول والغائط متى ما خرج من غير السبيلين فهو ناقض مطلقا قليلا كان أو كثيرا كخروجه من السبيلين. أما النجس غير البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرا كالبول والدم والقيء، هذا لابد أن يكون، فلا خروج الدم القليل لا ينقض الوضوء، القيء القليل كالقلس لا ينقض الوضوء، القيح القليل لا ينقض الوضوء، لابد أن يكون كثيرا. طيب ما هو ضابط الكثير؟ قالوا إيش؟ ما يفحش في النظر، ما يفحش في النظر، وقيل مثلا القيء ما يكون ملء الكف ونحو ذلك، فهذا ينجس. فعلى هذا لو خرجت قطرة من دم أو قطرات من دم من الإنسان لا ينقض الوضوء، لكن لو جرح حتى سال منه دم كثير يستفحش في النظر صار ناقض من نواقض الوضوء. هذا في إذا خرج من غير السبيلين، من غير من السبيلين ناقض مطلقا قليلا كان أو كثيرا. قال وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، كذلك زوال العقل متى ما زال العقل بنوم أو بسكر أو بجنون أو ببنج فإنه ناقض من نواقض الوضوء. قال يستثنى من ذلك ماذا؟ قال إلا يسير نوم، إلا أن يكون النوم يسيرا، خرج باليسير الكثير. اليسير قال هو الذي لا يفقد الإنسان فيه الشعور، بحيث يعني يشعر أن ثمة حوله ناس، قد لا يدرك ماذا يتقولون لكن يشعر، ولو خرج منه ريح لشعر بذلك. قال إلا يسير نوم، خرج باليسير الكثير فهذا ناقض. ثم قال يسير من قائم أو قاعد، إذا كان نوما يسيرا من قائم أو قاعد، رجل قاعد إيش ومضطجع على الجدار ثم نام نوما يسيرا لم ينتقض وضوءه. أما لو كان نوما يسيرا من مضطجع فإنه ينقض، النوم المضطجع المذهب ينقض مطلقا يسيرا أو كثيرا، فإن كان من قائم أو قاعد فلا ينقض النوم إلا إذا كان كثيرا. قال وغسل ميت أيضا من نواقض الوضوء، غسل الميت، والمراد بالغسل هو تقليب الميت وأن يباشر الإنسان غسله، لا من يصب الماء عليه، الذي يصب الماء فقط ولا يباشر التقليب والغسل فهذا لا يبطل وضوءه. قال وأكل لحم إبل، أكل لحم الإبل خاصة، أكل لحم الإبل، أما أكل الكبد أو القلب أو الجلد أو الشحم فعلى المذهب لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض أكل اللحم خاصة، أكل اللحم خاصة. قال الشيخ والردة، طبعا اللحم سواء كان مطبوخا أو نيئا. قال والردة من مبطلات الوضوء، الردة والعياذ بالله أن يكفر الإنسان بعد إسلامه. قال وكل ما أوجب غسلا غير موت، كل ما أوجب غسلا غير موت فإنه يوجب الوضوء، أي كل ما يوجب الغسل إلا الموت فقط فإنه يوجب الوضوء، بمعنى أن مما يوجب الغسل الجماع، الحيض، النفاس، كلها التي توجب الغسل هي توجب الوضوء. ومثل ذلك أيضا التقاء الختانين، لو جامع رجل زوجته وإن لم ينزلا يجب الغسل، كذلك يجب فيه الوضوء. أما الموت فإنه يوجب الغسل لكن يسن له الوضوء ولا يجب. قال: ومسح فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، مسح أو مسه. قال: ومس فرج آدمي، آدمي خرج به مس فرج غير الآدمي كالبهيمة مثلا، هذا لا ينقض الوضوء، لا بد أن يكون آدميا. الشرط الثاني قال متصل، أما لو قطع ذكر الإنسان ومسه الإنسان بعد قطعه لا ينقض الوضوء، لا بد أن يكون إيش؟ الفرج متصلا ذكرا كان أو فرج أنثى، إذن هذا ناقض من نواقض الوضوء. قال: أو حلقة دبره، أي كذلك لو مس حلقة دبر الآدمي من ذكر أو أنثى بيد، أن يكون المس إيش؟ بيد، وهذا متعلق إيش؟ بالمس. لكن لو مس حلقة الدبر بالرجل أو مس ذكره برجل أو برأس أو بظفر أو بشعر لا ينقض إلا أن يمسه إيش؟ بيده، أن يكون المسيس باليد، وأن يكون فرج آدمي لا بهيمة، وأن يكون متصلا لا منفصلا. قال الشيخ: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، من نقض أن يلمس الذكر الأنثى لشهوة أو أن تلمس الأنثى الذكر لشهوة. أما لو مسها لغير شهوة كما لو قبض يد زوجته أو سلم على أجنبية وإن كان محرما لا ينقض إلا أن يكون المس لشهوة. قال: بلا حائل فيهما، أي بشرط أن يكون المس مس الذكر ولمس الرجل المرأة بشهوة أن يكون بلا حائل. أما لو مس الرجل ذكره لكن بحائل، أي خلف الثياب، أو وضع على يده خرقة أو منديلا فمس ذكره، أو مس امرأته من خلف ثوبها أو عباءتها ولو لشهوة فإنه لا ينقض، لأن المس لا يكون إلا أن يكون ما باشرته اليد بلا حائل. قال: بلا حائل فيهما. قال: لا، أي لا ينقض المس بهذه الأمور الثلاثة التي يأتي. قال: لا لشعر، أي لا ينقض لمس شعر، أي لمس شعرها ولو لشهوة لم ينقض وضوءه، لم ينتقض وضوءه. كذلك لو مس سنها لشهوة لم ينتقض وضوءه. كذلك لو مس الظفر ولو لشهوة لم ينتقض وضوءه. قال: ولا بها، أي ولا ينقض اللمس بها، أي لو مس بظفره ذكره أو فرجها أو حلقة دبر غيره، أو مس بشعره جسدها لشهوة، أو بظفره جسدها لشهوة. إذا مس بالظفر أو الشعر أو السن ولو لشهوة لا ينقض الوضوء، مس الذكر أو مس المرأة. وكذلك إذا مس من المرأة بلشهوة ظفرها أو شعرها أو سنها لم ينتقض وضوء، بل لابد أن يمس إيش؟ لشهوة، أن يمس جلدها، أن يمس بدنها غير الشعر والظفر والسن. قال الشيخ: ولا بها، أي ولا ينقض النفس بها، كمن مس ذكره بظفره مثلا أو بشعره فلا ينتقض وضوءه. قال: ولا من دون سبع، أي كذلك لا ينقض مس من دون سبع ولو مسها لشهوة، جاء لبنت ست ومسها لشهوة، كان رجل عز بالله فيه فجور وشذوذ فمس البنت ست لشهوة ولو باشر مسها بيده فإنه لا ينتقض وضوءه، لأنها ليست مما يشتهى عادة، وإنما ينقض وضوء إذا مس بنت سبع فأكثر، سواء مس فرجها أو حلقة دبرها أو مسها بدنها لشهوة، لا بد أن تكون بنت سبع فأكثر. قال الشيخ: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، الملموس لا ينتقض وضوءه حتى لو وجد شهوة، جاء رجل ومس امرأته مباشرة غير حائل لشهوة وهي وجدت بمسه الشهوة لم ينتقض وضوءها لأنها لم تباشر المس، إنما النقض على من باشر المس. قال: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا سواء وجد شهوة في المس أو لم يجد، كما لو مس الرجل ذكر غيره، النقض يكون على من على الماس وليس على الممسوس. قال: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. من شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، إن كان محدثا فشك في الطهارة فنقول ابني على الأصل، وهو إيش؟ أنك محدث توضأ. إن كان متيقنا من الطهارة ثم شك في الحدث هل أحدث أم لا، نقول ابني على الأصل وهو الطهارة. فإذا كان على طهارة ثم شك في الحدث الأصل أنه على طهارة، يبني على الطهارة. إن كان محدثا فشك في الطهارة نقول الأصل عدم الطهارة. قال: بنى على يقينه وهو الأمر الأول. قال: وحرم على محدث مطلقا حدث أكبر وأصغر. الحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل كالحيض والنفاس والتقاء الختانين كما سيأتي، والحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء كالنوم وأكل لحم الجزور وغير ذلك. قال: وحرم على محدث مطلقا حدث أكبر وأصغر مس مصحف. المس أن يكون يباشره إيش؟ بيده، أن يعني يباشره لكن لو مسه من خلال حائل لا يعتبر مس، أن مس مصحف. قال: وصلاة يحرم على المحدث أن يصلي، وطواف. قال: وعلى جنب ونحوه، أي نحو الجنب كالحائض والنفساء. ذلك أي الجنب والحائض والنفساء يحرم عليهم مس المصحف والصلاة والطواف، ويشتركان في هذا مع الحدث الأصغر، لكن المحدث لكن الجنب والحائض والنفساء يزيدون على المحدث الحدث الأصغر أنه يحرم عليهم ذلك فيما تقدم. وقراءة آية القرآن أي يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، لكن المحدث الحدث الأصغر جاهز له أن يقرأ القرآن، لكن ممنوع منه أن يمس المصحف. قال: وقراءة آية القرآن، فالحائض والنفساء والجنب لا يقرؤون شيئا من القرآن ولا آية، لكن لو قرأ بعض آية جاز. قال: قراءة آية القرآن آية كاملة. قال: ولبث في مسجد بغير وضوء، أي لا يحل للجنب أن يمكث في المسجد إلا بوضوء، مع أن الوضوء لم يرفع حدثه لكنه خفف الحدث. وكذلك الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، انقطع دمهما وقبل أن يغتسل جاز لهم أن يتوضأ للمكث في المسجد. أما المحدث حدثا أصغر فيجوز له المكث في المسجد والمبيت. قال الشيخ: فصل. موجبات الغسل، أي الأمور التي يجب لها الغسل. قال: موجبات الغسل سبعة. والغسل كما هو معروف استعمال الماء في جميع البدن بنية لرفع الحدث. قال: موجبات الغسل سبعة. قال: خروج المني من مخرجه بلذة. خروج المني من مخرجه، من أين مخرجه؟ الذكر وفرج الأنثى. لكن لو خرج المني من صلب الرجل أو أخرج من خصيتيه كما يفعل بعض العمليات، هذا لا إيش؟ لا يجب الغسل، لابد أن يخرج من مخرجه المعتاد، فرج المرأة وهو مني المرأة أو فرج الرجل أو ذكر الرجل. قال: خروج المني من مخرجه القيد الأول بلذة القيد الثاني، أي لابد أن يكون الخروج بلذة. أما لو خرج من ذكره لمرض أو علة فهذا لا إيش يجب الغسل. إذن لابد أن يكون أن يخرج المني من مخرجه القيد الأول، والثاني أن يكون بلذة سواء في يقظة أو في منام. قال: وانتقاله. السبب الموجب الثاني انتقال المني ولو لم يخرج. قال: أن ينتقل المني من محله، بمعنى ينتقل المني من محله كما لو أراد أن يستمني أو جامع لكنه مسك نفسه حتى أن المني لم يخرج من ذكره. قال: مجرد انتقاله من موضعه إلى الذكر ولو لم يخرج فإنه موجب من موجبات الغسل. قالوا: أين موضعه؟ قال: موضعه الصلب، لكن العلم اليوم يقول أن موضع إيش؟ موضع المني هو الخصية، الخصيتان. الشاهد أن المذهب أن انتقال المني ولو لم يخرج لو حبسه الإنسان فإنه موجب للغسل. قال: وكيف يعرف انتقاله؟ قال: يشعر به شعورا ثم يمسك نفسه. قال: فهذا موجب الغسل. قال: وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حال. تغييب حشفة، الحشفة هي رأس الذكر الذي تقطع منه الجلد الزائدة. قال: تغييب حشفة، أي لو غيب هذا المقدار من ذكره في فرج، فرج قبل والدبر. قال: في فرج أو دبر، سواء في فرج وهو القبل أو الدبر غيب هذا المقدار. قال: ولو لبهيمة، أي حتى لو كان الفرج فرج بهيمة، لو جاء إلى حمارة مثلا فغيب حشفته فيها أو جاء إلى امرأة ميتة فغيب حشفته في دبرها أو في قبلها بلا حائل، أي ليس هناك ما يحول، لم يلف على ذكر خرقة، لا بلا حائل، فإنه موجب من موجبات الغسل. جاء رجل وغيب رأس الذكر في امرأة في قبلها أو دبرها أو في بهيمة أو في ميتة، لكن لو غيب أقل من ذلك، أقل من الحشفة، فلا يجب الغسل، لابد أن يغيب الحشفة فأكثر، في فرج أو في دبر، في قبل أو في دبر، ولو كان الدبر أو الفرج فرج بهيمة أو ميت. قال الشيخ: وإسلام كافر، هذا هو الموجب الرابع، إسلام كافر، إذا أسلم الكافر سواء كان الكافر أصليا كاليهود والنصراني يسلم، أو كان مرتدا ثم رجع إلى الإسلام، فبرجوعه الإسلام يجب عليه الغسل. قال: وموت، الموت موجب من موجبات الغسل، لكن الذي يغسله من؟ الغاسل، فيجب غسل الميت. قال: وحيض، هذا من موجبات الغسل، الحيض بعد انقطاعه. قال: ونفاس، والحيض كما سيأتي هو دم يرخيه الرحم عادة في كل شهر مرة، وسيأتي الكلام عليه. ونفاس وهو الدم الذي الخارج بسبب الولادة، بسبب الولادة يخرج الدم من المرأة من فرجها، فالحيض من موجبات الغسل، وكذلك النفاس من موجبات الغسل، فهذه هي موجبات الغسل. قال: وسن، أي يسن الغسل لجمعة، يسن أن يغتسل لصلاة جمعة، ويكون الغسل في يومها، هذا السنة أن يكون في يومها بعد طلوع الفجر. قال: وعيد، أي يسن الغسل للعيد ويكون في يومه لا في ليلته، الليلة تسبق، يكون في اليوم بعد طلوع الفجر العيد. قال: وكسوف، يسن الغسل له. واستسقاء، واستسقاء يسن الغسل لصلاة الاستسقاء. قال: وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، كذلك لو جن الإنسان وذهب عقله وأفاق سن له الغسل، الغسل. قال: كذلك لو أغمي عليه وذهب شعوره بالكلية ثم أفاق سن له الغسل. قال: لا احتلام فيهما، أما لو احتلم في جنونه أو أغمي عليه فاحتلم وجب الغسل حينئذ، لكن مجرد الإغماء بلا احتلام أو الجنون بلا احتلام ثم إفاقة فهذا يسن له الغسل ولا يجب. قال: واستحاضة لكل صلاة، المستحاضة هي التي يخرج منها الدم بلا انقطاع، لا يكون دم حيض بل يخرج الدم بلا انقطاع يسيل من فرجها لعلة تطرأ عليه، فهذا يسمى استحاضة، وتسمى المرأة مستحاضة. المستحاضة التي يدوم حدثها يسن لها الغسل لكل صلاة، فتغتسل للفجر وتغتسل للظهر وتغتسل، هذا على سبيل السنة. قال: وإحرام، يسن الغسل للإحرام بحج أو عمرة. قال: ودخول مكة، لمن أراد أن يدخل مكة يسن له الغسل. قال: وحرمها، أي كذلك لو دخل أراد دخول حرم مكة، حرم مكة هي الحدود التي تحيط بمكة، وهي تبعد وتقرب منه، مثلا من الحرم، مزدلف من الحرم لكن عرف خارج الحرم، إذن يسن الغسل لدخول مكة وكذلك لدخول حرم مكة. قال: ووقوف بعرفة، أن يغتسل الإنسان ليوم عرفة. قال: وطواف زيارة، وطواف الإفاضة، طواف الفرض في الحج يسن الغسل له. قال: ووداع، أن يغتسل لطواف الوداع في ختام حجه. قال: ومبيت بمزدلفة أيضا. ورمي جمار يسن الغسل له. قال: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس وجوبا، المرأة تنقض شعرها لحيض ونفاس، هي المرأة تلف شعرها ظفائر أو تجمعه، فإذا كان الغسل حاضت وجب عليها نقض شعرها حتى تبلله بالماء وتوصل الماء إلى أصول الشعر، كذلك لو طهرت من نفاس. أما لو أجنبت المرأة وهي قد لفت شعرها فإنها لا يجب عليها نقض شعرها، بل يكفي أن تصب الماء على الشعر ثم تدخل أصابعها حتى يصل ماء إلى جذر الشعر، ولا يجب عليها نقض ظفائرها. أما الحيض والنفاس فيجب نقض الشعر. قال: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة. قال: لا جنابة إذا روت أصوله، أي الجنابة لا يجب عليها نقض الشعر ولا أن تفك الظفائر، بشرط ماذا؟ أن تروي أصوله، أن تصب على رأسها الماء 3 مرات وتحرك بأصابعه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. قال: وسن توضؤ بمد، أي يسن في الغسل، في الغسل توضؤ بمد، أو عفوا سن عموما يعني. قال: وسن توضؤ بمد، أن يتوضأ الإنسان بمد، المد قال هو ملء الكف، ملء الكفين من الماء. واليوم المد هو حجم وليس وزن، ومقداره اليوم بالملي لتر 750 ملي لتر. يعني هذا الآن كم؟ هذا الآن 330 ملي لتر، اثنان من هذا 660، أي اثنان من هذا وربع يعادل المد. وهذا هو الذي كان يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كل إناء يسع 750 ملي لتر فهو مد، يسن الوضوء به، أي لا يزيد الإنسان أكثر من ذلك لأنه قد يدخل في الإسراف. قال واغتسال بصاع. أما الاغتسال فيسن أن يكون بصاع. الصاع 4 أمداد. إذا قلنا بأن الصاع 4 أمداد والمد 750 ملي لتر، معنى ذلك أن الصاع كل إناء يسع 3 لتر. لو جئت بقنينتين من الماء كل قنينة لتر نصف، فمجموعهما يمثل إيش؟ صاعا. فيسن الاغتسال بالصاع. قال توضأ بمد واغتسال بصاع. قال وكره إسراف، أي يكره الإسراف أن يزيد على المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل. قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. إن نوى بالغسل أن يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، أي أراد أن يغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر، رجل على جنابة وكان أيضا قد نام، فاجتمع في حقه حدث أصغر وأكبر، ونوى بالغسل أن يرفع الحدثين، ارتفع الحدثان. قال أو الحدث، لم يقيد، قال إيش؟ نوى بقلبه أن يرفع الحدث مطلقا ولم يقيد أصغر وأكبر، مطلقا يرتفع إيش؟ الحدثان أو الحدث وأطلق. أما لو نوى رفع الحدث الأصغر فقط ولم ينوى الحدث الأكبر بالغسل، لم يرتفع الحدث إيش؟ الأكبر. قال أو الحدث وأطلق ارتفع. فأما إن نوى الأصغر ولم ينوي رفع الحدث الأكبر، لم يرتفع حدث الأكبر. قال وسن لجنوب، وكذلك حائض ونفساء قد انقطع دمهما، لأن الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم حكمهم حكم إيش؟ الجنوب. قال وسن لجنوب غسل فرجه، يسن الجنوب وكذلك حائض النفساء أن يغسل فرجه قبل الغسل. قال والوضوء، الآن هذه كيفية الغسل الكامل. سن لجنوب غسل فرجه والوضوء، هذا في أراد أن يغتسل، وكذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام. قال سن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم. يعني رجل على جنابة لا يجب عليه أن يغتسل، صلى العشاء ثم جامع زوجته فراد أن ينام أو أن يأكل أو يشرب، نقول يسن لك أن تغسل فرجك قبل أن تأكل وقبل أن تشرب وقبل أن تنام، أن تغسل فرجك وأن تتوضأ، تغسل فرجك وتتوضأ للأكل أو الشرب أو النوم. قال الشيخ ومعاودة وطئ، كذلك جنب جامع زوجته ثم أراد أن يعاود جماعها، نقول يسن لك غسل الفرج والوضوء أيضا. قال والغسل لها أفضل، أي الغسل لمعاودة الجماع أفضل من الوضوء لمعاودة الجماع. قال وكره نوم جنب بلا وضوء. أما النوم فيكره أن ينام الجنب بلا وضوء، رجل على جنابة جاء مع زوجته فرض ينام، نقول إيش؟ يسن لك إيش؟ أن تغسل فرجك وتتوضأ وأن تنام. أما لو نام من غير جنابة لم يأثم، لكن فعله مكروه. قال شيخ فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس آخره. قال يصح التيمم، والتيمم هو استعمال التراب على وجه مخصوص، أن يستعمله في الوجه واليدين على صفة مخصوصة بنية مخصوصة، وهو بدل عن الماء، فلم تجد ماء فتيمموا فهو بدل عن الماء. قال يصح التيمم بتراب، أي إنما يصح التيمم بشرط أن يكون المتيمم به ترابا، التراب غير الرمل، الرمل هو الذي يكون على إيش؟ على الشواطئ غالبا، وهو إيش؟ الحصى الصغير غير متماسك. ولذلك قال شيخ يصح التيمم بتراب. أما لو تيمم الإنسان برمل أو بملح أرض ملحية أو بأرض سبخية سباخ، لم يصح التيمم حتى يكون المتيمم به ترابا. قال بتراب، قال طهور، لابد أن يكون التراب طهورا، أما لو كان التراب مختلطا بالنجاسة فلا يصح التيمم به. قال مباح. وقول الشيخ بطهور كذلك لا يتيمم بالطاهر من التراب. ما هو الطاهر؟ هو التراب المستعمل، ما تساقط من وجه الإنسان بعد تيممه هذا مستعمل كما قلنا في الماء. قال يصح تيمم بتراب طهور لا نجس ولا طاهر. قال مباح، لابد أن يكون التراب مباح، لو سرق أو غصب ترابا ثم تيمم به لم يصح. قال له غبار، أي لابد أن يكون التيمم له غبار. ما هو الذي له غبار التراب؟ اللي هو الذي يعلق باليد، بمعنى لو ضربت الأرض بيدك علق منها شيء بحيث تمسح به وجهك ويديك. قال إذا عدم الماء، أي متى يجوز استخدامه؟ إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهم. إذا عدم الماء لحبس أو غيره يجوز التيمم، إذا عدم الماء أن يكون إنسان عادم الماء، متى؟ لحبس، كان يكون محبوسا ولا ماء عنده، أو غيره أن يكون الماء موجودا لكنه يعجز عن تناوله، كان يكون في البئر وهو ليس لديه ما يستقي الماء، أو أن يكون في موضع يعني ولا يمكنه الوصول إليه، أو يكون في مكان مخوف. إذا عدم الماء أو غيره، أو كعجز عن تناوله وإخراجه، أو خيف باستعماله أو طلبه، أو قد يكون الماء موجودا لكنه يخاف أن يستعمله، كان يكون معه ماء قليل وهو مسافر، فلو توضى بي واغتسل عطشه، أو لم يجد ماء لبهيمته، أو طلبه، أو يخشى إيش طلبه، بمعنى لو طلبه لربما أدركه عدو وأضره، حينئذ يعدل عن الماء إلى التيمم. قال إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه، خاف باستعماله أو طلبه قد يخاف الضرر، قال ضرر ببدن، كما لو خاف أن يستخدم الماء فيتضرر، كما لو كان في العراء وقد احتلم ولا يمكنه أن يستتر عن الهواء فيخشى أن اغتسل أن يمرض ويموت، أو أن يخشى على نفسه العطش. قال أو مال، كان يكون يوجد الماء لكن الماء سعره كثير ويخشى على إيش؟ على ماله من الشراء هذا المال، الماء الكثير الغالي، أو غيرهما. الشاهد متى ما تعذر عليه استخدام الماء. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاس على غير بدن، أي يفعل بالتيمم إذا في الوقت الذي يكون فيه مشروعا، يفعل بالتيمم. قال يفعل عن كل ما يفعل بالماء، أي يفعل بالتيمم كل ما يفعل بالماء، فيطوف بتيممه، ويصلي بتيممه، ويمس المصحف بتيممه، ويقرأ القرآن بتيممه لو كان جنبا، أي كل ما يبيحه الماء يبيح إيش؟ التيمم. قال يفعل عن كل ما يفعل بالماء، أي يفعل بالتيمم عن كل ما يفعل بالماء. قال سوى نجاسة على غير بدن، أي سوى النجاسة إذا كانت على غير بدن فلا يتيمم عنها. يعني مثال ذلك رجل على ثوبه نجاسة، النجاسة يجب أن يزيلها بالماء، خشي أن يستخدم الماء، معه ماء قليل، لو أزال نجاسة عطش، هل يتيمم عن ذلك؟ نقول لا. لكن لو كانت النجاسة على بدنه ولم يستعمل فيها الماء خوفا على نفسه أو لضرر، هنا يتيمم، لأن النجاسة ماذا؟ على بدنه، وهو يجب أن يزيل النجاسة. فإذا كانت النجاسة على غير البدن فلا يتيمم عنها، فإن كانت النجاسة على البدن ولم يستطع استعمال الماء فإنه يتيمم عن عدم إزالة النجاسة التي على البدن. قال سوى نجاسة على غير بدن، كان تكون نجاسة على ثوب أو بقعة فلا يصح التيمم عنها، وإنما يتيمم عن النجاسة إذا لم يزلها بالماء إذا كانت على البدن خاصة. قال الشيخ إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، أي إنما يصح التيمم إذا دخل وقت فرض، فلا يباح التيمم قبل وقته. رجل تيمم قبل دخول وقت الظهر لم يصح التيمم، ولا يصح أن يصلي الظهر بها التيمم. تيمم من الفجر قبل طلوع الفجر لم يصح، إنما يصح التيمم للصلاة بعد دخول وقتها. قال إذا دخل وقت فرض فلا يصح التيمم قبل وقت دخول الوقت، وأبيح غيره، أي كذلك إذا دخل الوقت الذي يباح فيه غيره، صلاة العيد متى تباح؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. لو تيمم قبل طلوع الشمس للعيد ما صح، بل لابد أن يتيمم بعد أن يباح وقت الصلاة. وكذلك الكسوف، لو تيمم قبل وجود الكسوف، قال اليوم ستكسف الساعة 11، تيمم قبلها وهو لعادم الماء لم يصح، حتى يظهر الكسوف فيصير مباحا فيتيمم. إذا لا يتيمم قبل دخول وقت الصلاة ولا لصلاة قبل أن تكون مشروعة. قال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. إن وجد ماء لا يكفي طهارته، عنده ماء لكن لا يكفي الطهارة، لو غسل يكفي أن يغسل وجهه إيش ويديه فقط، ولا يكفي لمسح رأسه ولا لغسل قدميه، ماذا يفعل؟ قال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. نقول اغسل ما تستطيع، اغسل وجهك ويديك، الآن خلاص يصبح فاقدا الماء، نقول وتيمم عن الباقي. إذن يستخدم الماء فيما يستطيع ويتيمم عما تبقى من أعضاء الوضوء الذي لم يستعمل فيها الماء. قال الشيخ وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله، أي الماء ثم تيمم، لأنه إذا استعمله وانعدم أصبح الآن قد تحقق في وصفه وصف انعدام الماء، أصبح عادما للماء. قال ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. قال ويتيمم للجرح عند غسله، أو نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.